تأملات في حياة المسيح.
كثيرا ما كان المسيح ينبه أفكار سامعيه إلى أن الكلام ثمر الأفكار، ولا يصلح الكلام إلا إذا صلح القلب أولا. فلا تقدر أفكار الرؤساء الشريرة الكاذبة أن تأتي بكلام صالح، ولذلك فإنهم يستحقون اللقب الذي رشقهم به يوحنا المعمدان: يا أولاد الأفاعي، فقد كان سمهم موروثا. فهو لهذا السبب أصعب وأردأ. ولقد لفظ المسيح بحكمة هي جوهرة ثمينة، قال: من فضلة القلب يتكلم الفم. وعلم المسيح أنه حتى على الكلمة الواحدة البطالة يجري الحساب يوم الدين، لأنها تكفي للدلالة على حالة القلب الفاسد التي هي الأساس الحقيقي للدينونة. طلب شيوخ اليهود من المسيح آية يتفرجون عليها، فاستحقوا على عماهم الروحي هذا تأنيبا جديدا منه. فقد قال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. الجيل فاسق لأن الفسق الحقيقي الأصلي هو الابتعاد القلبي عن حب الله والتمسك بحب غير الله، والفسق المتعارف بين الناس هو رمز لذلك. يتظاهرون كأنهم مستعدون أن يؤمنوا بالمسيح إن هو أشبعهم بالآيات، مع أن الآيات التي شاهدوها تزيد عما يحتاجونه ليقتنعوا بأنه مسيحهم المنتظر، وكانت توجب عليهم أن يؤمنوا به. وأمثالهم بالأسف كثيرون في كل جيل يعتذرون في رفضهم الدين بما يسمونه النقص في البراهين، بينما الواقع هو أنهم لا يريدون أن يؤمنوا ولا يؤمنون ولو زادت البراهين أضعافاً. أحال المسيح سامعيه على آية يونان النبي المألوفة عندهم، لأن فيها إشارة نبوية إلى أنه سيمكث في القبر 3 أيام و3 ليال. وقد برهن اقتباس المسيح هذا صدق قصة يونان تاريخيا، فكل ما نعهده في المسيح يكذب الزعم أنه يتخذ خرافة يمثل بها عمله العظيم في موته الفدائي. إذن قصة يونان والحوت ليست خرافة، لأن المسيح علق عليها تعليقا مهما، فشرح أن الله سيفضل في يوم الدين رجال نينوى الوثنيين وملكة التيمن الوثنية، يفضلهم على هؤلاء المدعين أنهم رجال الله، لأن أهل نينوى تابوا لما سمعوا وعظ يونان، ولأن ملكة التيمن الوثنية آمنت بسليمان وقصدته من بعيد، بينما المسيح الذي هو أعظم جدا من يونان ومن سليمان ظهر لرؤساء اليهود وكلمهم بكلام الحكمة السماوية ولم يؤمنوا به. ولقد شبه المسيح ذلك الجيل الشرير الفاسق برجل خرج منه شيطان كان ساكنا فيه، ثم عاد إليه ترافقه سبعة أرواح أخر أكثر شرا منه، فهم على زمان المعمدان ذهبوا إليه وقدموا توبة عن خطاياهم وقبلوا معمودية يوحنا، لكن لأنهم لم يؤمنوا بالمسيح ولم يقبلوا روحه القدوس ليسكن فيهم أبقوا قلوبهم فارغة، فعادت إليهم شرورهم القديمة متجددة أضعافا. ثم أكد المسيح أن أواخر الجيل الشرير الذي كان يكلمه هي أشر من أوائل أيام ذلك الجيل، ولقد صحت نبوة المسيح لأن شرورهم زادت، فلما طفح كأسها أتاهم الخراب الهائل والعذاب المخيف في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية، وكان المسيح قد قال عنه ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. أما الفائدة التي نتعلمها نحن من كلام المسيح هذا فهي إن مجرد ترك الشرور يكون عبثا ما لم يملأ الإنسان مكانها بالخيرات التي هي ضد تلك الشرور، وإلا فتعود الشرور القديمة ترافقها شرور جديدة إلى القلب الذي طردها، لأن فراغ القلب مستحيل، وما لم يحل روح الله ويسكن القلب الذي يخرج الشيطان منه فإن الشيطان يرجع متنشطا أكثر ليمتلك ذلك القلب امتلاكا مضاعفا، والعودة إلى الخطية شر جدا من ارتكاب الخطية أولا. كان المسيح يعطي نفسه تماما لخدمته حتى لم يجد فرصة ليستريح ولا ليأكل، فلما سمع أقرباؤه أن الازدحام زاد عليه وعلى من معه خرجوا ليمسكوه، وكان الواجب أن يدركوا أن ليس الغيور في الدين هو المختل بل الفاتر في الدين. هل يمكن أن نقدر مرارة الحزن التي تولدت في قلب المسيح المحب عندما جاءت أمه مع إخوته ليحجزوا عليه لأنه لا يعتني بجسده، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع المزدحم من حوله؟ أليس غريبا أن درجة الحماسة والتفاني التي يحسبها الناس نشاطا ويمدحونها كحكمة إذا وجهت إلى جمع المال أو مقاومة الخصوم أو تحصيل المعارف يعتبرونها جنونا إن كانت في خدمة الدين والإصلاح؟ لما منع الازدحام أقرباء المسيح من الوصول إليه كلفوا بعض الواقفين أن يقولوا له أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك طالبين أن يكلموك، وكانوا يأملون أن يخرج ليكلمهم خارجا، فيسهل لهم أن يأخذوه معهم ليستعملوا الوسائط اللازمة ليريحوه وليشفوه مما سموه اختلالا عقليا اتهموه به ظلما وجهالة. وهنا انفتح للمسيح بهذا الطلب باب مناسب ليعلم أهله ثم تلاميذه ثم جمهور سامعيه أمورا جوهرية. علمهم أنه ليس من هذا العالم، فهو لا يعتبر أحدا من البشر أما حقيقية أو إخوة حقيقيين له كغيره من البشر، فقد زالت العلاقة الوقتية الجسدية مع أهل بيته، وحلت محلها العلاقة الدائمة الروحية التي تربطه مستقلة عن الروابط الجسدية مع كل الذين يتحدون به اتحادا روحيا. أعلن هذا عندما قال: من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه من رجال ونساء وقال: ها أمي وإخوتي. أمي وإخوتي الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. كانت محبة المسيح لأمه مريم العذراء واحترامه لها ومحبته لإخوته حسب الجسد أشد وأنقى من محبة أي إنسان كان لأهله، فالمسيح مثال الكمال في كل شيء، لكن أمانته وحبه لأقربائه الجسديين تخضع كل الخضوع لأمانته وحبه للآب الذي أرسله، كما تخضع أيضا للمحبة الروحية التي تربط أولاد هذا الآب الروحيين معه كإخوة حقيقيين. من جواب المسيح هذا نرى أن كل الذين يعملون مشيئة الآب يكونون أقرب البشر إليه وأعزهم عنده. ونحن نتخيل مقدار تعزية رسل المسيح من تأثير هذا الكلام في أيام الاضطهاد المر القادم عليهم الذي سيقاسونه من مبغضيهم، فإن المسيح يثيب كل من يصنع معهم خيرا ويعاقب كل من يصنع معهم شرا، حتى ومن يتغاضى عن فعل الخير معهم، فيتحقق فيهم قول النبي زكريا: من يمسكم يمس حدقة عينه. رفض المسيح أن ينقاد إلى أهله في حبه البشري الطبيعي الممتزج بقصر البصر الروحي، وخرج من البيت وجلس عند البحر ليسرد سلسلة أمثال تبين ماهية ملكوت السماوات، وهذه الأمثال ستكون موضوع تأملاتنا في حياة المسيح في أحاديث قادمة بإذن الله.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com